الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة في كتاب المدخل لدراسة القرآن لفضيلة الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى، وحديثنا الآن عن مبحث من المباحث الهامة والمهمة في هذا العلم الشريف علوم القرآن، ألا وهو المكي والمدني. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ على رأس 40 من عمره، فأقام بمكة 13 عاما، ثم هاجر إلى المدينة، ثم لحق بالرفيق الأعلى وهو على رأس 63 سنة صلى الله عليه وسلم، فعاش في مكة 13 عاما يوحى إليه، وكذلك عاش في المدينة 10 سنوات يوحى إليه، فنزل قرآن في مكة ونزل قرآن في المدينة. نريد الآن أن نتعرف على ما هو المكي من القرآن وما هو المدني، وهل يتقيد ذلك بالمكان أم بالزمان؟ هل يتقيد ذلك بالمكان فأقول ما نزل بمكة فهو مكة فهو مكي وما نزل بالمدينة فهو مدني، أم يتقيد بالزمان فما كان قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعدها فهو مدني؟ لنتعرف على ما قاله المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: معرفة المكي والمدني من المباحث المهمة التي يحتاج إليها المفسر لكتاب الله ومن نصب نفسه للاجتهاد والفتيا والقضاء. يبقى المفسر بحاجة إلى معرفة المكي والمدني، ومن تصدر لفتيا الناس والقضاء بينهم بحاجة إلى معرفة المكي والمدني كي يمكنهم التوصل إلى الحق والصواب. وهذا العلم من أشرف علوم القرآن، علم المكي والمدني من أشرف علوم القرآن، وقد أفرده بعض العلماء بالتأليف، ألف بعض العلماء في المكي والمدني كمكي والعز الدريني. قال المؤلف رحمه الله: وليس من شأننا في هذا المبحث تتبع الجزئيات واستقراء السور والآيات المكية والمدنية، فذلك بالتأليف المستقل ألصق، وإنما قصدنا ذكر أحكام كلية وسمات وخصائص للمكي والمدني ومعارف متصلة بهما من شأنها أن تنير الطريق لدارس القرآن. ثم قال: فوائد العلم بالمكي والمدني. ما هي الفوائد التي تترتب على معرفة أن هذه السورة مكية أو مدنية، أو أن هذه الآية مكية أو مدنية؟ قال رحمه الله: ومن فوائد العلم بذلك أن يعرف المفسر أو القاضي أو المفتي الناسخ من المنسوخ. من فوائد معرفة المكي والمدني أن نعرف الناسخ والمنسوخ، فيما لو وردت آيتان متعارضتان، لو وردت آيتان متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما، فحينئذ يصار إلى النسخ إذا عرف التاريخ. فإذا عرف أن إحدى الآيتين مكية والثانية مدنية قلنا أن الآية المكية منسوخة بالآية المدنية. ومن فوائد العلم أيضا بالمكي والمدني أنه يعين على معرفة تاريخ التشريع والوقوف على سنة الله تعالى الحكيمة في تشريعه، وهي التدرج في التشريعات بتقديم الأصول على الفروع والإجمال على التفصيل. وقد ذكرنا أن سنة الله تعالى في التشريع أنه أخذ الأمة بالتدريج، أخذ الأمة بالتدريج. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاش في مكة 10 سنين، ليس معه من الدين إلا الركن الأول، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم فرضت الصلاة، ثم هاجر إلى مدينة وليس معه إلا الركنان الأول والثاني، لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة. ما نزل حلال ولا حرام في مكة، وفي المدينة نزل الحلال والحرام. وفي ذلك يعني فائدة مهمة، وهي أن الناس أقبلوا على الدعوة وقبلوها وأذعنوا لها وانقادوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهاتان فائدتان من فوائد معرفة المكي والمدني. فالسؤال الآن، ما الطريق إلى معرفة المكي والمدني؟ القرآن المصحف الآن الذي بين أيدينا 114 سورة، 114 سورة، ما هو المكي فيها وما هو المدني، وكيف عرفنا أن هذه السورة مكية وأن هذه مدنية؟ ما الطريق إلى معرفة المكي والمدني؟ قال المؤلف رحمه الله: والعمدة في معرفة المكي والمدني النقل الصحيح عن الصحابة رضي الله عنه. الطريق في إلى معرفة المكي والمدني هو النقل الصحيح عن الصحابة رضي الله عنه الذين كانوا يشاهدون أحوال الوحي والتنزيل، والتابعين الآخذين عنهم. يبقى الطريق إلى معرفة المكي والمدني ما صح عن الصحابة والتابعين رضي الله عنه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول، يعني ما فيش أحاديث مرفوعة في بيان كون هذه السورة مكية أو مدنية، إنما نعتمد على الموقوف على الصحابة والمقطوع على التابعين. فإذا قال قائل: ولماذا لم ترد أحاديث صحيحة في بيان المكي والمدني؟ الجواب: لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشاهدون الوحي والتنزيل، وكانوا مرافقين للنبي عليه الصلاة والسلام، فهم في مكة نزل القرآن فليسوا بحاجة إلى أن يقول لهم هذا مكي، وهم في المدينة نزل القرآن فليسوا بحاجة إلى من يقول لهم هذا مدني. قال: وقد علل ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني في الانتصار فقال: ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول، لأنه لم يؤمر به، ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة، وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ، فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل التعليل بأن المسلمين في زمانه صلى الله عليه وسلم لم يكونوا في حاجة إلى هذا البيان، لأنهم يشاهدون الوحي والتنزيل ويشهدون مكانه وزمانه وأسباب نزوله، لعل هذا التعليل أولى من ذاك. يبقى الطريق إلى معرفة المكي والمدني الرواية الصحيحة عن الصحابة والتابعين، وليس فيها أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الصحابة مرافقين النبي صلى الله عليه وسلم يشاهدون الوحي والتنزيل، فليس بحاجة إلى من يعرفهم هذه مكية وهذه مدنية. وقد كان في الصحابة رضي الله عنهم من اشتهر بمعرفة المكي والمدني، ومنهم عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقد روى البخاري بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لراكبت إليه. وقوله رضي الله عنه لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، في بيان الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم، طلب علم ما ليس عندك تطلبه ممن عنده ولو بعد عنك ولو بعدت عليك الشقة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم قصة موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. والسبب كما هو معلوم أنه عليه الصلاة والسلام وعظ بني إسرائيل موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقال قائل: يا رسول الله، هل على وجه الأرض أحد أعلم منك؟ فقال موسى عليه السلام: لا. فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه، هو كان يعني الأولى أن يقول لا والله أعلم أو يقول الله أعلم. فلما قال لا عتب الله عليه، فأخبره أن بمجمع البحرين من عباد الله الصالحين من عنده علم ليس عند موسى، فرحل موسى إليه، والقصة معروف. وارتحال العلماء وصف العلماء من قطر إلى قطر ومن مصر إلى مصر طلبا للعلم ابتداء من الصحابة فمن بعدهم مشهور. وقد كان بعض الصحابة يرحل المدينة إلى دمشق لسماع حديث بلغه أن أحد أصحاب رسول الله بدمشق يحدث به، فكان يرحل المدينة إلى دمشق، والعكس يأتي من دمشق إلى المدينة ليسمع حديثا بلغه. وقال أيوب: سأل رجلا عكرمة أو سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال: نزلت بسفح الجبل، وأشار إلى سلع جبل بالمدينة. نزلت هذه الآية بسفح هذا الجبل، يبقى عارفين المكان الذي نزل فيه القرآن. إبادية ده بيان منزلة هذا العلم وفوائد معرفته والطريق إليه. ما هو المكي والمدني؟ ما هو المكي والمدني؟ قال المؤلف رحمه الله: للعلماء في تعريفهما اصطلاحات ثلاثة. الأول ما عليه جمهور العلماء، وهو أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان نزوله بغير مكة. قد قلت في المقدمة: هل المكي هو ما نزل بمكة والمدني ما نزل المدينة؟ هل نتقيد بالزمان أم بالمكان؟ فالذي عليه جمهور العلماء التقييد بالزمان، التقييد بالزمان لا بالمكان. لا نقول المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة، لا، نقول المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان نزوله بغير مكة. كل ما نزل قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكل هذا يسمى مكي، وإن كان نزوله خارج مكة. ويدخل فيه ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة، يعني أثناء الطريق إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. من هذه الساعة إلى ساعة وصوله صلى الله عليه وسلم مدينة نزل القرآن، فهذا القرآن يسمى مكي، يسمى مكي لأنه نزل قبل الهجرة. والمدني عكس المكي، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بغير المدينة، ويدخل فيه ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعد الهجرة كسورة الفتح، فقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبية. فهذا الذي عليه جمهور العلماء في تعريف المكي والمدني، وهذا هو الراجح من الأقوال الثلاثة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. قال: وهذا الاصطلاح لوحظ فيه الزمان وعليه، فقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه آية مدنية، وإن كانت نزلت بمكة والنبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة عام الفتح. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مدني، وإن كانت نزلت بعرفة في حجة الوداع. وهذا التقسيم حاصر وضابط ومضطرد، إذ تنعدم على القول به الواسطة ولا يرد عليه ما ينقضه، فلذلك كان الراجح المقبول. يبقى الراجح والمقبول من أقوال العلماء في ضابط المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان نزل خارج مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزل بمكة. قال: أنواع السور المكية والمدنية. قال: القرآن الكريم على أربعة أنواع: مكي خالص، ومدني خالص، ومكي بعضه مدني، ومدني بعضه مكي، في صور كلها مكية، وصور كلها مدنية، وصور مكية فيها آيات مدنية، والعكس صور مدنية فيها آيات مكية. قال: أما المكي الخالص، الصور اللي كلها مكية، فمثل صورة اقرأ والمدثر والقيامة، فهذه صور كلها مكية. وأما المدني الخالص فالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة، هذه صور مدنية ليس فيها آيات مكية. وأما المكي الذي بعضه مدني، يعني صورة مكية وفيها بعض آيات مدنية، قال: فمثل صورة الأنعام، فإنها صورة مكية، إلا قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فقد صح أنها نزلت في مالك ابن الصيف من اليهود، اليهود كانوا في المدينة، فهذه آية مدنية في صورة مكية. وكذلك سورة الأعراف فإنها مكية، إلا قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآيات، فهذه الآيات مدنية، فإن الضمير في قول الله تعالى واسألهم يعود على اليهود ولم يكن بمكة يهود. ومثل سورة الإسراء فإنها مكية، إلا قوله تعالى: ويسألونك عن الروح، فإنها مدنية، كما يدل على ذلك ما روى البخاري في صحيحه علي بن مسعود، وقد تقدم الحديث في أثناء الكلام على أسباب النزول. ومثل سورة هود فإنها مكية، إلا قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فقد صح أنها نزلت بالمدينة. وأما المدني الذي بعض مكي، سورة مدنية وفيها آيات مكية، قال فمثل سورة الأنفال فإنها مدنية، إلا قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقد روي عن مقاتل أنها مكية، هذا على القول بأنها نزلت أثناء هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح. والصحيح أنها مدنية أيضا، وإذ يمكر بك الذين كفروا مدنية، نزلت في المدينة وليس في مكة، نزلت في المدينة تذكيرا للنبي عليه الصلاة والسلام بفضل الله عليه إذا عصمه من أعدائه. فقد سبق في هذه الآية في سورة الأنفال تذكير الله تبارك وتعالى للمؤمنين بما كانوا عليه في مكة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالله تعالى يذكر المؤمنين وهم في المدينة بما كانوا عليه في مكة من القلة والضعف والخوف وقلة الرزق، وكيف أن الله تبارك وتعالى كثرهم ووسع رزقهم وآمنهم من خوف. فالراجح أن هذه الآية نزلت في المدينة لا في مكة. وهذا ما ذكره الشيخ بعد ذلك، قال وقد روي عن ابن عباس أن آية وإذ يمكر بك الذين كفروا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدوم مدينة تذكيرا له بنعمة الله عليه، فهي مدنية على هذا. فهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. لكن الشاهد إني في صور مكية فيها آيات مدنية، وفي صور مدنية فيها آيات مكية. قال ومثل سورة براءة، سورة التوبة، فهي سورة مدنية، إلا قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالصحيح أن هذه الآية نزلت في مكة في أبي طالب لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام يعود في مرض الموت، وعنده أبو جهل وغيره من صناديق قريش، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال أبو جهل ومن حضر من المشركين لأبي طالب أترغب عن ملة ابن عبد المطلب؟ فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قل لا إله إلا الله، وجعلوا يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب، فما كان آخر كلامه إلا أن قال بل على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك. فحزن صلى الله عليه وسلم على موت عمه أبي طالب على الكفر والشرك، وقال والله يا عمي لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذه آية في سورة التوبة وهي سورة مدنية، لكن الآية مكية. قال الاعتماد في وصف السورة بكونها مكية أو مدنية. السور منها المكي الخالص والمدني الخالص، والمكي اللي فيه مدني والمدني فيه مكي. طيب العلماء اعتمدوا على ايه في قولهم هذه سورة مكية؟ وهذه صورة مدنية. قال: الذي يظهر أن اعتمادهم في وصف الصورة بكونها مكية أو مدنية إنما كان يكون تبعا لما يغلب فيها أو تبعا لفاتحتها أولها. هذه صورة مكية وفيها بعض آيات مدنية، فلماذا قالوا صورة مكية أو صورة مدنية مع إن فيها آيات مكية؟ قال: الراجح إن هم اعتمدوا على ما يغلب على الصورة. لما تبقى صورة زي سورة الأنعام مثلا أكثر من 100 آية وفيها آيتين أو ثلاثة مدنية، ها ديت إيه؟ ما يضرش، فالعبرة بالغالب، العبرة بالأغلب، أو باعتبار الفاتحة، بداية الصورة في إيه؟ بداية الصورة في إيه؟ فقد ورد عن ابن عباس أنه قال: إذا نزلت فاتحة صورة بمكة كتبت مكية ثم يزيد الله فيها ما شاء. يعني ممكن بداية الصورة ينزل في مكة ويستمر النزول سنين، فيهاجر النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي بقية الايه؟ بقية الصورة. إن لما إذا نزلت فاتحة صورة بمكة كتبت مكية ثم يزيد الله فيها ما شاء. وقال البيهقي في الدلائل: في بعض الصور التي نزل مكة آيات نزلت بالمدينة فألحقت بها. وقال ابن الحصار: كل نوع من المكي والمدني منه آيات مستثناة، إلا أن من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل. وقال ابن حجر في الفتح: قد اعتنى بعض الأئمة ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في الصور المكية، وأما عكس ذلك وهو نزول شيء من صورة بمكة تأخر نزول تلك الصورة المدينة، قال: فلم أره إلا نادرا. فقد اتفقوا على أن الأنفال مدنية، وعلى الخلاف في قوله تعالى: وإذ يمكر بك، كما سبق. قال: وترتيب الآيات القرآنية ليس على حسب نزولها وترتيبها الزمني، إنما يرجع إلى المناسبات التي تقوم على ارتباط المعاني وتماسكها ووحدة الفكرة أو تجانسها. فلا عجب إذن أن يكون في بعض الصور المكية آيات مدنية أو العكس. ترتيب الآيات في الصورة ليس على حسب النزول ولا على حسب الترتيب الزمني، لا، هذا بأمر من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام عن طريق جبريل، إن جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات أو بالآية ويأمره أن يضع هذه الآية في مكان كذا في سورة كذا. قال: وقد اختلف العلماء في بيان المكي والمدني من الصور على أقوال كثيرة ذكر السيوطي في إتقانه، كتاب الإتقان. يبقى القرآن وهو الآن بين أيدينا مجموع 114 صورة، اتفق العلماء على صور معينة أنها مكية واتفقوا على أخرى أنها مدنية، واختلفوا في صور منهم من جعلها مكية ومن جعلها مدنية. قال: ومن الصور ما اتفق العلماء على مكيتها أو مدنيتها، ومنها ما اختلفوا في كون مكيا أو مدنيا. ولا يهولنك تشعب الاختلاف في هذا، فمرد معرفة المكي والمدني إلى الأحوال والقرائن والملابسات، ومثل هذه مما تختلف فيها الأنظار وتتنوع الاستنتاجات. ولعل أوفق هذه الأقوال وأقربها إلى الصواب ما ذكره أبو الحسن ابن الحصار، قال: إن المدنية باتفاق 20 سورة، والمختلف فيها 12 سورة، وما عدا ذلك فهو مكي. لما يقول المدني باتفاق 20 سورة و12 سورة مختلف فيها والباقي مكي، يبقى كم الباقي؟ يعطينا 82 سورة مكية. يبقى عندنا بالاتفاق 20 سورة مدنية، 82 مكية، 12 مختلف فيها. قال أما السور المدنية باتفاق فهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد صلى الله عليه وسلم والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم والنصر. هذه 12 سورة أو 20 سورة متفقة لنا مدنية. الـ12 المختلف فيها الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغابن والمطففين والقدر والبينة والزلزلة والإخلاص والمعوذتان. يبقى كما قلت 20 و12 يبقى 22، يبقى من 114 82 سورة. دول ايه اللي هي المكي. قال المؤلف رحمه الله: أقول إن بعض ما ذكره ابن الحصار غير مسلم، لأن على رأيه تكون سورة الحج مكية باتفاق، مع أنه روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما أنها مدنية وهو الأرجح، وليس من المستساغ أن نعتبر أن هذا الخلاف كلا خلاف. المكي والمدني على ترتيب النزول. قال: وقد كما عني العلماء ببيان المكي والمدني من الصور، عنوا أيضا بترتيب الصور المكية والمدنية على حسب النزول. فأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن رواية عن ابن عباس في هذا الترتيب، وقد سقط من هذه الرواية فاتحة الكتاب فيما نزل بمكة، كما أخرج أبو بكر محمد بن الحارث بن أبيض في جزء مشهور رواية عن جابر بن زيد، وجابر بن زيد من علماء التابعين بالقرآن، وقد اعتمد البرهان الجابري على هذا الأثر في قصيدته التي سماها تقريب المأمول في ترتيب النزول، وتكاد تتفق الروايتان فيما ذكرناه من ترتيب، ولم تفترق إلا في القليل. ومما يؤخذ على هاتين الروايتين أنهما اتفقتا على أن وأول ما نزل اقرأ، ثم نون والقلم، ثم يا أيها المزمل، ثم يا أيها المدثر، ويخالف ما حققناه سابقا من أن أول ما نزل بعد سورة صدر اقرأ هو صدر سورة المدثر، وكان ذلك بعد فترة الوحي، وهو الراجح كما تقدم. ونكتفي بهذا، سائلين الله تبارك وتعالى علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.